بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال العلماء: عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. يعني إذا قلت أنا أعرف الله فأنت لا تعرفه، وإذا قلت أنا لا أعرفه فتعرفه أنت. إذا شعرت بعجزك أمام عظمته فأنت تعرفه. فإذا قلت أنا أعرفه، أعرف كل أفعاله، هذه كذا وهذه كذا، إذن أنت لا تعرفه، لأنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن في عنا يقين إخباري، عنا يقين استدلالي، عنا يقين حسي، عنا يقين إشراقي. اليقين الإشراقي هذا ثمنه باهظ، معرفة بالله عز وجل من خلال الكون، استقامة على أمره تماما، أعمال صالحة، هذه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا اليقين الإشراقي، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أما الاستدلالي، أنت والكون، كل شيء في الكون يدل على أن الله عز وجل واحد، وعلى أنه كامل، على أنه موجود، وعلى أنه واحد، وعلى أنه كامل. لذلك يعد الكون كتابا مفتوحا بين يديك، ما عليك إلا أن تقرأ فيه، وكلما قرأت منه صفحة ازداد علمك بالله درجة. فمعرفتك بالله عز وجل على قدر تفكيرك بالكون، معرفتك بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى على قدر جولات فكرك في هذا الكون. لهذا آيات كثيرة جدا جدا تحضنا على التفكير. وما هذه الدروس الأربعة؟ ومن آياته، ومن آياته، ومن آياته، إلا حظ لهذا الإنسان على أن يجيل فكره في ملكوت السماوات والأرض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. تحدثنا عن أن الله عز وجل حينما قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. شوف، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من علقة إلى مضغة، من مضغة إلى عظام، من عظام إلى لحم، فآت فآت، والفاء تفيد الترتيب على التعقيب، إلا في مرحلة واحدة: ثم خلقنا النطفة علقة. أحدث مكتشفات علم الأجنة أن النطفة حينما في الأسبوع الثاني والثالث يتباطأ نموها، يتباطأ، لأنها منشغلة في تأمين مصادر رزقها من جدار الرحم. هذا التباطؤ عبر الله عنه بكلمة ثم. إذن هذا الكلام كلام خالق الأكوان، كلام الذي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، كلامه من ثم. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال للعالمين، هكذا جاء، وفي قراءة للعالمين. للعالمين جمع عالم، وللعالمين جمع عالم. الفرق بين العالمين والعالمين. العالمين يعني هذا القرآن لكل الناس، كل الناس مكلفون، كل الناس مدعوون إلى الله عز وجل. الأيام إنسان بيعمل حفلة بيختار من أصدقائه بعضهم يدعوه، والباقون غير مدعوين لأسباب كثيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ودعاهم جميعا إلى الهدى، خلقهم من نفس واحدة ودعاهم جميعا إلى الهدى والسعادة. يؤكد هذا قوله تعالى: يا أيها الناس استجيبوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس. فإذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لكل الناس لكل العوالم، يعني القريب والبعيد، المثقف وغير المثقف، الأمي والعالم والجاهل والغني والفقير والقوي والضعيف والمتخلف والمتقدم والمتحضر وغير المتحضر، إن في ذلك لآيات للعالمين، أي أنت مطلوب أكثر مما أنت طالب. أنت مطلوب لأن الله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك، أنت مطلوب، مطلوب لحضرة الله عز وجل، مطلوب ليرحمك، مطلوب ليغفر لك. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ هل من داع فألبيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر؟ مطلوب. ولا أدل على ذلك من قلب الأم. ما مطلب الأم الأساسي؟ أن يكون ابنها في أسعد حالة، أن يأكل أطيب الطعام. إذا ترك طعاما نفيسا وتناول طعاما خشنا تغضب عليه لأنه فوت عليه هذه الأكلة اللذيذة. هذا قلب الأم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى امرأة تقبل ولدها قال لأصحابه: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. والله عز وجل حينما قال: إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. أيها الإخوة الأكارم، ما في شر بالكون، شر مقصود لذاته ما في. دائما ضع في نفسك هذا المثل، يعني أب طبيب جراح، أب ينطوي على قلب كله رحمة وعقل كله علم، فإذا شعر أن ابنه يعاني من التهاب الزائدة، الأب بنفسه أخذ ابنه ووضعه على المشرحة وخدره وجاء بهذا المبضع وجرح الجلد وفتح الجلد ونفر الدم واستأصل هذه الزائدة الدودية. هل يقال هذا العمل شر؟ إطلاقا. أما فتح البطن فيما يبدو للناظر الساذج شر، فتح البطن، نفور الدم، خروج الدم من الشرايين، الآلام التي يعاني منها الطفل، هذا في نظري السذج شر. ومن آياته منامكم بالليل، يستيقظ الإنسان بعد يوم عمل مضمن وهو في أشد حالات النشاط، يقول لك مثل حصان، هذه نعمة النوم. من آيات الله الدالة على عظمته، تدل على عظمته بأن للإنسان حياة نفسية يعيشها يسعد بها أو يشقى بها. وآية أخرى على أن النوم حاجة فيزيولوجية للإنسان، ينام فيرتاح. ومن آياته منامكم بالليل، والنوم موت، موت مؤقت، أيضا النوم علامة أو دليل على أن هناك موتا أبديا. يعني النبي الكريم كان يدعو فيقول: يعني إن قبضتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. إذا واحد استيقظ في اليوم التالي يلا على يوم من العمل الطيب، يعني اليوم أحد أخواننا الأكارم الذي توفي رحمه الله البارحة كان لا يشكو شيئا، وقد استمع إلى شريط من دروس جامع العثمان، ثم فجأة وقع ميتا. الموت قريب جدا. النبي الكريم كان يقول: إذا
قبضتها فارحمها، وإذا أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. النوم موت مؤقت، النوم يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. معنى يتوفاكم، أنت بالنهار مخير، في الليل أخذ منك اختيارك، أعطاك الاختيار في النهار وسلبه في الليل، أما عند الموت أخذه نهائيا، مغادرة بلا عودة عند الموت. أما كل ليلة بتموت موت مؤقت، أي الإنسان عليه أن يعلم أن هذا النوم من آيات الله الدالة على عظمته. أولا هو موت مؤقت، وثانيا النوم يؤكد الحياة النفسية التي تسعد وتشقى من دون أن يكون للجسد علاقة بهذه السعادة والشقاء، أليس كذلك؟ تسعد إلى أعلى الدرجات وتشقى إلى أخفض الدرجات وأنت أنت. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. بعض المفسرين قالوا بالليل والنهار، النهار نوم القيلولة، النبي الكريم قال أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة نوم بعد الظهيرة. وبعضهم قال لا، ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله في النهار، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. في الليل ترتاح وتسكن وتعبد الله وتفكر وتقرأ القرآن، وفي النهار تعمل وتكسب الرزق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أشار العلماء إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول من فضله، يعني إياك أن تتوهم أيها الإنسان أن هذا المال الذي بين يديك إنما هو من كسبك، بجهدك، بذكائك، بخبرتك، بتعبك، بكدك، بعرق جبينك، لا، إنه من فضل الله عز وجل. فلو أن الله عز وجل أخذ شيئا من عقلك لأودعك أهلك في مصح عقلي بواسطة كمان، بجهد جهيد. أين رزقك؟ أين معملك؟ أين دكانك؟ أين وظيفتك؟ رجل كان يعمل بمنصب رفيع جدا قبل وزير بقليل، معاون وزير، فقد بصره خلال شهر، كانوا يأتونه بالمعاملات إلى البيت، وموظف كبير يقول له سيدي هي القضية كذا، ما رأيك؟ إلا موافق. شهر ثم فقد منصبه. قال كلمة لا أنساها، قال والله أتمنى أن أجلس على قارعة الطريق وأمد يدي للناس وأن يرد الله لي بصري لك. فإذا الإنسان الله رزقه لا يقول هذا جهدي، ذكائي، خبرتي، باعي الطويل في التجارة، تصميمي، جلدي، متابعتي، لا، هذا من فضل الله عز وجل. بحركة بسيطة يفقد الإنسان ذاكرته. كان في صديق قال لي خرج من معمله إلى بيته، نسي بيته، بقي في الطريق ساعة أو أقل يبحث عن بيته في الشام، إلا أنه يذكر بيت ابنه. ذهب إلى ابنه قال له يا بني أين بيتي؟ أين بيتي؟ فالإنسان عاجز. لذلك ربنا عز وجل قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني أنت تسعى. على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، أعطاك القدرات والإمكانات والذاكرة. طبيب لو نسي ذاكرته خسر شهادته كلها، كل الخبرات كلها في الذاكرة. إذا الإنسان فقد ذاكرته، كان في صيدلي له ابن بأمريكا فدخل عليه قال له من أنت؟ لا أعرفك. كان فقد ذاكرته. لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. رجل كان يحتل منصب كبير جدا، قصة من 40 سنة، اتصلت زوجته بمخفر شرطة أنه زوجي خرج ولم يعود، لقوا بالأنوات، لقوا ماشي بالطريق ساهم. لذلك ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. عندي كتاب عن ألفاظ القرآن الكريم، أحد علماء الأزهر، هذا العالم عاش 130 عاما متمتعا بكل ملكاته العقلية والجسمية. من عاش تقيا عاش قويا. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، متعه الله بعقله حتى يموت. المؤمن له شيخوخة رائعة جدا، تكريما له أنه له ماض مشرف في طاعة الله عز وجل. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. طبعا إذا في شبابه كان متحرق على طاعة الله له عند الله شيخوخة مشرفة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كلكم يعلم أنك إذا دلكت شيئا بشيء ينتج ما يسمى بالكهرباء الساكنة. يعني السيارة حينما تسير من احتكاكها بالأرض تشحن بكهرباء ساكنة، فإذا وضعت بها مفتاحا تشعر بشرارة، أي هذه المركبة مشحونة بكهرباء ساكنة. كذلك هذه السحب في أثناء حركتها تشحن بكهرباء ساكنة، فإذا صدف أن كان أعلى السحابة كهرباء إيجابية موجبة وفي أسفلها كهرباء سلبية سالبة وحصل تفريغ ينشأ البرق. البرق كما يقول العلماء ينشأ من تفريغ شحنات كهربائية ساكنة في السحب، إما في سحابة واحدة البرق الطولي، أو بين سحابتين البرق العرضي، أو إذا لامست كتل السحب رؤوس الجبال المؤنفة. هل تصدقون أن البرق ينشر حرارة تزيد عن 6000 درجة؟ هذه الحرارة إذا وصل البرق إلى الأرض كان الصاعقة، الصاعقة تحرق كل شيء. لذلك بعض البيوت يوضع لها جهاز أو ساري أو عمود حديدي ليأخذ هذه الصاعقة ويفرغها في باطن الأرض. كذلك بعض الشاحنات يضعون لها سلسلة حديدية تجري على الأرض من أجل تفريغ الصاعقة. هي معنى البرق، البرق تفريغ الشحنات الكهربائية في السحب، لكن هذا البرق ينشر حرارة تزيد عن 6000 درجة. الأمر الذي يجعل الهواء يسخن إلى درجة الانفراغ، فحينما ينفرغ الهواء بفعل هذه الحرارة العالية تأتي كتل الهواء لتملأ هذا الفراغ. من تصادم هذه الكتل ينشأ الرعد، فلا رعد بلا برق ولا برق بلا رعد، وكل برق معه رعد. ولكن الشيء الذي يلاحظ أنك ترى البرق وبعد حين تسمع الرعد، لأن الصوت ينتقل بسرعة 330 متر بالثانية بينما البرق ينتقل بسرعة 300 ألف كيلو بالثانية. ترى البرق أولا ثم ترى الرعد ثانيا. فالبرق يعني ظاهرة طبيعية شهيرة. أحيانا ترى أن الأفق كله أضاء والتمع بالبرق. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، تخاف البرق كصاعقة وترجوه كسحاب ممطر، تخشى شره وترجو خيره. والله سبحانه وتعالى دائما يحبك أن تخشاه وأن ترجوه، فإذا خشيته فقط عصيته، فإذا خشيته فقط يئست من فضله، وإذا رجوته بلا خشية تجاوزت حدوده. فالموقف المعتدل بقدر ما تخشاه بقدر ما تخافه، بقدر ما ترجوه. لذلك المؤمن يعبد الله خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. لذلك البرق الخلاب، البرق الذي لا يمطر. قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خلب. البرق الخلب البرق الذي لا مطر في سحابه، برق ورعد ما في أمطار. والحقد في اللغة انحباس المطر، سماء كلها غيوم ولا مطر. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. كأن الأرض كائن حي يموت بالعطش ويحيا بالري. هي من آياته. إذن البرق هذه ظاهرة جغرافية يعرفها كل إنسان، أما في أساسها تفريغ شحنات كهربائية، تصل الحرارة إلى 6000 درجة، يحدث انفراغ في الهواء، تأتي كتل الهواء كي تملأ هذا الفراغ فتصطدم، من اصطدامها ينشأ الرعد. وفي سورة بالقرآن اسمها سورة الرعد: وينشئ السحاب الثقال. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن نلخص هذه الآيات: بعض هذه الآيات تتفكر بها، وبعضها تعقلها، وبعضها تسمعها. ولا بد من أن تسمع ومن أن تعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والحمد لله رب العالمين.